بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقلنا إن الحق سبحانه استوعب زمن الإنفاق ليلا ونهارا، واستوعب أيضا الكيفية التي يكون عليها الإنفاق سرا وعلانية، ليشيع الإنفاق في كل زمن بكل هيئة. وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى عن هؤلاء: فلهم أجرهم عند ربهم. قوله فلهم أجرهم عند ربهم يدل على عموم من يتأتى منه الإنفاق ليلا أو نهارا سرا أو علانية. وإن كان بعض القوم قد قال إنها قيلت في مناسبة خاصة، وهي أن الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه كانت عنده 4 دراهم، فتصدق بواحد نهارا وتصدق بواحد ليلا وتصدق بواحد سرا وتصدق بواحد علانية فنزلت فيه. إلا أن قول الله فلهم يدل على عموم الموضوع لا على خصوص السبب، فكأن الجزاء الذي رتبه الحق سبحانه وتعالى على ذلك شائع في كل من يتأتى منه هذا العمل. قول الله فلهم أجرهم عند ربهم، كلمة أجر تعطينا لمحة في موقف المؤمن من أداءات الإنفاق كلها، لأن الأجر لا يكون إلا عن عمل فيه ثمن لشيء وفيه أجر لعمل، فالذي تستأجره لا يقدم لك شيئا إلا مجهودا، هذا المجهود قد ينشأ عنه مسمى، يعني شيء له ثمن. فقول الله فلهم أجرهم عند ربهم، مع أن الناس تنفق أشياء مثمنة يعني لها ثمن، يدل على أن المؤمن يجب أن ينظر إلى كل شيء ينتجه عمله ويطلب الله منه أن ينفق منه، أن الله لا يعطيه ثمن ما أنفق لأنه لا يملك ما أنفق، وإنما يعطيه الله أجر العمل. لماذا؟ لأن المؤمن الذي يضرب في الأرض يخطط بفكره، والفكر مخلوق لله، وينفذ التخطيط الذي خطط بفكره بواسطة طاقاته وأجهزته، وطاقاته وأجهزته مخلوقة لله، ويتفاعل مع المادة التي يفعل فيها، كالأرض مثلا وهي مخلوقة لله. فأي شيء يملكه الإنسان في هذا كله؟ لا الفكر الذي يخطط، ولا الطاقة التي تفعل، ولا المادة التي تنفعل، كلها لله. إذن فأنت لك فقط أجر عملك، لأنك تعمل فكرا مخلوقا لله، بطاقة مخلوقة لله، في مادة مخلوقة لله. فإن نتج منها شيء أراد الله منك أن يأخذه منك لأخيك العاجز الفقير، فإنه يعطيك أجر عملك لا ثمن عملك. لكن المساوي لك في الخلق وهو الإنسان، إن أخذ منك حصيلة عملك أعطاك ثمن عملك، فهي من المخلوق المساوي ثمن، وهي من الخالق الأعلى أجر، لأنك لا تملك شيئا في كل ذلك أبدا. بعد ذلك يقول الحق: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف هو الحذر من شيء يأتي، فمن الخائف ومن المخوف وما المخوف عليه؟ ايه هي الحكاية؟ لا خوف عليهم ممن؟ يجوز ان يكون لا خوف عليهم من انفسهم، يخاف الانسان على نفسه ان يرسب، فالنفس واحدة خائفة ومخوف عليها، خائفة الآن مخوف عليها بعد الآن، في التلميذ يخاف أن يرسب. ما يقالش أن الخائف هو عين المخوف، نقول له لا، لأن دي في حالة وهذا في حالة. أو لا خوف عليهم من غيرهم، طب وأي غير يخاف على من أنفق؟ من الجائز أن يكون حول كثير من الأغنياء حمقى، حين يرون أيديهم مبسوطة بالخير للناس يغمزونهم ليمسكوا مخافة أن يبتكروا. خليك عائل، استعد للزمن، لك عيال، يبقى إذن لا خوف عليهم لا من أنفسهم ولا من الحمقى حولهم ولا هم يحزنون. كأن الخوف الآن والحزن حين يواجهون بالحقائق، فلا خوف عليهم الآن ولا حزن عندهم حين يواجهون بحقائق الخير التي ادخرها الله سبحانه وتعالى له. بعد ذلك يتعرض الحق إلى قضية من أخطر قضايا العصر، وهذه القضية كان ولا بد أن يتعرض لها القرآن بصدد ما هو فيه، لأنه يتكلم عن النفقة وعن الإنفاق، ولا شك أن ذلك يقتضي منفقا ومنفقا عليه. المنفق عليه عاجز، فهب أن الناس شحوا ولم ينفقوا عليه، فماذا يكون موقفه؟ موقفه لا يتعدى أمرين. الأمر الأول أن يذهب فيقترض، لم يقبل أحد أن يقرضه، يأخذ بالربا والزيادة. يبقى ثلاث حاجات اقتصادية: نفقة، فإن حبس الناس النفقة اضطر العاجز إلى أمرين، إما أن يقترض، فإن منع من القرض يبقى لازم يأخذ بالربا، إما كيف يعيش؟ إذن فالآيات التي نحن بصددها تعرضت للهيكل الاقتصادي في أمة إسلامية جوادة أو أمة إسلامية بخيلة شحيحة. لماذا؟ لأن الذي خلق الخلق قد صنع حسابا دقيقا لذلك الخلق، بحيث لو أحصيت ما يجب على الواجدين من زكاة وأحصيت من لا يقدر عجزا طبيعيا عن العمل، لوجدت العاجزين يعيشون في مستوى القادرين بلا فرق. وإلا كان هناك خطأ والعياذ بالله في حساب الخالق، ولا يمكن أن يتأتى ذلك أبدا. وحين ننظر إلى المجتمعات في تكوينها نجد أن إنسانا غنيا في مكان قد نبى به مكانه واختار أن يقيم في مكان آخر، فيعجب الناس لماذا ترك ذلك المكان وهو في يسل ورخاء وغنى. ربما لو كان فقيرا لقلنا طلبا للسعة، فلماذا خرج من هذا المكان وهو واجد وهو على هذا الحال من اليسر؟ لم يفطنوا إلى أن الله الذي خلق الخلق يدير كونه بواسطة الخواطر تخطر في أذهان الناس، فتجده قد نبى به المكان وقلق واختار أن يذهب إلى مكان آخر. لو أننا عندنا أجهزة إحصائية دقيقة وحسبنا المحتاجين في البيئة التي انتقل منها لوجدناه قدرا من المال زائدا عن حاجتها، فوجهه الله إلى مكان آخر يحتاج مثل هذا الكم منه. وهكذا تجد التبادل منظما. فإن رأيت إنسانا محتاجا أو إنسانا يريد أن يرابي، فاعلم أن هناك تقصيرا في حق الله المعلوم، ولا أقول في الحق غير المعلوم. القرآن حين يواجه هذه المسألة يواجهها مواجهة تبشر العمل الربوي تبشيعا، يجعل النفس الإنسانية المستقيمة التوكوين تنفر منه. فيقول سبحانه: الذين يأكلون الربا. وانظر إلى كلمة يأكلون، هل كل حاجات الحياة أكل؟ حاجات الحياة كثيرة والأكل بعضه، ولكن الأكل أهم شيء فيها، لأنه وسيلة استبقاء النفس. يأكلون الربا، والربا هو الأمر الزائد. وما دام هو الأمر الزائد يعني هو لا يحتاج لأن يأكل، يبقى ده تقريع له، تقريع له، يريد أن يبشعه الله. فيقول لهم سمة. هذه السمة قال العلماء: أهي في الآخرة يتميزون بها في المحشر؟ كما يقول الحق: يعرف المجرمون بسيماهم، فهؤلاء غير المصلين، وهؤلاء غير المذكين، وهؤلاء، بحيث إذا رأيتهم عرفت سيماهم وأنهم من أي صنف من أصناف العصاة هم. فكأنهم حين يقومون يوم القيامة يقومون مصروعين كالذي يتخبطه الشيطان من المس، أو أن ذلك أمر حاصل لهم في الدنيا. نبحث. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نريد أن نعرف كلمة التخبط وكلمة الشيطان وكلمة المس. التخبط الضرب على غير استواء وهدى. أنت تقول فلان يتخبط، يعني مش حركة رتيبة، مش حركة منطقية، حركة ملهاش ضابط، ذلك هو التخبط. طيب وما هو الشيطان؟ الشيطان جنس من خلق الله، لأن الله قال لنا إن خلق الإنس والجن، والجن منهم شياطين، وجن مطلق. الشيطان هو عاصي الجن. طب وإحنا ما شفناش الشيطان ده صحيح، ولكننا علمنا به بواسطة إعلام الحق الذي آمنا به، فقال أنا لي خلق مستتر، ولذلك سميته الجن من الاستتار. جن يعني الاستتار، زي المجنون يعني المستور عقله، والعاصي منه اسمه شيطان. كلام على الأول. إذن فإيماننا به لا عن حس، ولكن عن إيمان بغيب أخبرنا به من آمنا به. وحين نجد شيئا اسمه الإيمان يجب أن نعرف أنه غير محس، لأن المحس لا يقال آمنت به لأنه مشهود لك. فأنا لا أقول أنا أؤمن بأن المصباح منير الآن، أنا لا أؤمن بأننا مجتمعون في مسجد سيدي مرسي أبي العباس، أهذا إيمان أم شيء مشهود ومحس؟ إذن فالأمر الإيمان بالغيب، زي الملائكة. فإذا ما كنا قد آمنا بالغيب نجد الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا صورة للشيطان، ولكنه حين يعطينا صورة للشيطان أو لرأس الشيطان المميزة له، كما أن رؤوسنا نحن هي التي تميزنا، يتكلم سبحانه عن شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طب شجرة الزقوم دي في الآخرة ولا لا؟ في الآخرة. إذن نحن لا نراه، ورؤوس الشياطين لا نراه، فكيف يشبه الله ما لم نره بما لم نره؟ شيء ما شفناهش بشيء مجهول بمجهول ولا لا؟ نقول نعم. وذلك أمر مقصود للإعجاز القرآني. لماذا؟ قال لك لأن الشيطان صورة متخيلة بشعة، بدليل أنك لو طلبت من رسامي العالم الكاريكاتور وقلت لهم ارسموا لنا صورة الشيطان، ما له الصورة محدودة، ما الصورة تتأتى كيف؟ تتأتى على وفق ما تخيل كل واحد في قبح الشيطان، فهذا يصوره بالقبح من ناحية، وذلك يصوره بالقبح من ناحية أخرى، بحيث لو جمعت الرسوم لما اتحد رسم مع رسم. إذن فكل واحد يستبشع صورة يرسمها. ساعة نعطي الجائزة لمن رسم صورة الشيطان، أنعطي الجائزة لأجملهم صورة أم لأقبحهم صورة؟ أشدهم قبح. إذن فصورة الشيطان المتمثلة صورة إيه؟ صورة بشعة قبيحة. لو جاء على صورة واحدة من القبح لعل هذا يكون قبيحا عندك ولا يكون قبيحا عند آخر، ولكن حين يطلق الله أخيلة الناس في تصور القبح يبقى القبح على كل إنسان وعلى كل نفس بما يراه قبيح، تبقى الصورة أكمل وأوفى ولا تكون قبح على صورة واحدة؟ الأكمل والأوفى أم تكون شائعة؟ الذي يتخبطه الشيطان من المس، الشيطان مدام قلنا هو عاصي الجن، واحنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا ان كثيرا من الشياطين لهم التصاق واتصال بكثير من الانس، وانه كان ايه رجال من الانس يعوذون برجال ايه من الجن فزادوهم ايه رهقا، ولا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فكأن الشيطان قد مس التكوين الإنساني مسا أفسده استقامة ملكاته معه. التكوين الإنساني له استقامة ملكات مع بعضه بحيث كل حركة لها إيه، فإذا ما مسه الشيطان اتلخبط غزله زي ما بنقول. معنى اتلخبط غزله زي يعني إيه؟ يعني ملكاته غير مستقيمة ولا منسجمة مع بعضها، تبقى حركاته غير رتيبة وحركاته غير منطقية. الصورة هذه ما هي المناسبة بينها وبين عملية الربا؟ إن أردناها في الآخرة فهي ميزة. ساعة ترى واحد متخبط كده ومصروع اعرف ان دي من ايه بتوع الربا. طب ده في الآخر. طب وفي الدنيا؟ قال لك في الدنيا برضو غير منطقية. ليه؟ حركة غير منطقية، حركة هستيريا غير منطقية. نقول له ازاي دي؟ تقول له انظر الى العالم الان، العالم خلقه الله على هيئة من التكامل مش من التكرر. معنى من التكامل أن ذلك فيه إمكانيات وذلك فيه إمكانيات أخرى. حتى يحتاج صاحب هذه الإمكانيات إلى صاحب هذه الإمكانيات فيلتحم الكون. ولو أن كل إنسان وحدة مكررة لاستغنى الكل عن الكل كالأفراد تمام. لو أن الأفراد متساوين في المواهب لا تجد واحدا يحتاج لواحد أبدا. إما اللي خلى الناس يحتاجوا لبعض إيه؟ لأنك إن أجدت فنا من فنون الحياة فقد أجاد سواك فنونا أخرى أنت محتاج إليه. فإن احتاجوا إليك فيما أجدت فقد احتجت إليهم فيما أجاد. إذن العالم لازم يتكامل. كذلك خلق الله الكون، مناطق حرة ومناطق بردة ومناطق فيها معادن ومناطق فيها زراعة ومناطق فيها بترول وما الله ليه حتى يضطر العالم إلى أن يتكامل، ويضطر العالم إلى أن يتعايش مع بعض. ولذلك قلنا فيما قلنا سابقا أن الله حينما تكلم في سورة الرحمن قال والأرض وضعها للأنام، وضعها متضعة لمين؟ الأرض أي أرض وأي أنام؟ الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام. فإن تحددت بحواجز قلنا لا أجا أحب أروح للخير هنا أرض بكري يقول لك لا ما تجيش تستعمرني، لا أنت من جاي تعمل مش عارف يبقى يوجد الفساد. لكن لو أن الأرض كل الأرض كانت للأنام كل الأنام بحيث إن ضاق العمل في مكان ذهبت إلى مكان آخر بدون قيود عليك، القيود التي نشأت من السلطات الزمنية التي تحتجز الأماكن لأنفسها هو الذي أفسد الكون. وإلا فإذا كانت بيئات تشتكي قلة القوت، بيئات أخرى تشتكي قلة الأيدي العاملة لأرض خراب وهي تصلح أن تزرع، يبقى إذن لو أن الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام لما حدث عجز. ولذلك نقول لك ضغط السكان الانفجار بينما توجد أماكن تتطلب خلقا ويوجد خلق يتطلبون أماكن. في إيه الاختلال ده كله؟ ناشئ من أن القضية غير منطقية في الكون. الكون الذي نعيش فيه فيه ارتقاءات عقلية شتى وطموحات ابتكارية صعدت إلى الكواكب وتغزو الفضاء، ووجدت في كل بيت آلات الترفيه. أما كان المنطق يقتضي أن يعيش العالم سعيدا مستريحا؟ كان المنطق يقتضي أن يعيش العالم مستريحا هادئا، لأنه كل يوم يبتكر أشياء تعطي له أكبر الثمرة بأقل مجهود في أقل زمن. ماذا نريد بعد هذا؟ ولكن هل العالم الذي نعيش فيه عالم منطقي على هذا الواقع؟ ولا نجد أغنى بلاد العالم وأحسنها إحصائيات اقتصادية هي التي فيها القلق، وهي التي فيها الاضطراب، وهي التي فيها الشذوذ، وهي التي فيها الجنون، وهي التي فيها الانتحار؟ الله، إذن العالم مش منطقي. إذن دي هستيريا في العالم ولا لا؟ هستيريا كأهيد التخبط. لا إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس. حركة هستيريا في الكون. كن مش مستريح، كن مش منسجم مع طموحاته وابتكاره. أما كان يجب على هذا الكون بعقلائه أن يبحثوا عن السبب في هذا، لماذا نشقى كل هذا الشقاء وعندنا هذه الطموحات الابتكارية؟ ليه؟ كان يجب أن يبحثوا. وإذا ما كانت البلوى عامة كما قلنا سابقا لا تعم الدول المتخلفة أو الدول النامية بل أيضا في الدول المتقدمة، يبقى المسألة يجب بقى لها بحث. كان يجب أن المفكرين يعملوا مؤتمرات يبحثوا هذه المسألة. فإذا ما كانت المسألة عامة تنتظم كل البلاد متقدمها ومتأخرها، وجب أن نبحث عن سبب مشترك. ما نبحث عن سبب قد يوجد عند قوم ولا يوجد عند، لأننا لو بحثنا لقلنا يوجد في البيئة دي ولا يوجد في البيئة الثانية، لكن ده موجود في كل البيئات ولا لا؟ يبقى لابد أن يوجد القدر المشترك. الأرزاق التي توجد في الكون تنقسم قسمين: رزق أنتفع به مباشرة، ورزق هو سبب لما أنتفع به مباشرة. أنا أكل رغيف الخبز ده اسمه رزق مباشر، وأشرب كوب الماء رزق مباشر، وأكتفي بالثوب رزق مباشر، وأسكن في البيت رزق مباشر، وأنير المصباح ده رزق مباشر. ولكن المال يأتي بالرزق المباشر ولا يغني عن الرزق المباشر. فإذا كان عندي جبل ذهب وأنا جعان ماذا أصنع به؟ يبقى رغيف العيش أحسن منه ولا لا؟ ده رزق مباشر. إنما الجنيه أو الذهب يجيب لي ده ويجيب لي ده ويجيب لي ده ويجيب لي ده، إنما ما يغننيش عن ده وده. ويأتي وقت بعد أن صنع الله بالمال أن تأتي به به كل شيء، جي قال لك ولا يساوي أي شيء. شوف هضر الهضرة دي إزاي؟ عشان أقول المال ده مهوش غاية، لا ينفع أن يكون غاية، بل هو وسيلة. فإن فقد وسيلية وأصبح غاية يبقى لازم يفسد الكون. يبقى علة فساد الكون ده إيه كله بقى؟ في القدر المشترك اللي هو المال اللي أصبح إيه؟ أصبح غاية ولم يعد وسيلة. والسلام عليكم ورحمة الله.